أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أعمال المصارف والبنوك وتخريجها على الوجه الفقهي، هل إن أعمالها كيف يمكن تخريجها على الوجه الشرعي؟ حينئذ ذكرنا جملة من الوجوه. ثالثا، الثالث من الوجوه، اعتبار المصرف مضاربا حينا ووكيلا حينا آخر. وعند أصحاب هذا الرأي يكون المصرف منظورا إليه بالتفصيل تبعا للتفويض الذي الصادر من المودعين المستثمرين إلى المصرف، فيعتبره مضاربا حينا ووكيلا حينا آخر بعمولة. نعم يكون وكيل، ولكن عمله محترم ويأخذ الأجر على عمله بعمولة. فإن كان الاختيار منصبا على مباشرة الاستثمار على نحو المضاربة المقيدة، فيكون المصرف مضاربا ويصبح المودعون رب المال. وإن كان على عكس ذلك اعتبر وكيلا مفوضا باستثمار الأموال. فإن كان المصرف هو يستثمر فصار هذا هو رب المال، وإن كان لا، المودعين هم اللي يستثمرون والواسطة والوكيل المصرف، فيكون وكيلا حينئذ. فهو تابع لعمله وإيقاع العقد على أي صورة، هل هو مضارب من قبل المودعين أو هو وكيل من قبلهم. وعلى كل حال، إن كان على نحو التفويض على مباشرة الاستثمار بمعرفة المودعين، فالمصرف مشترك مع آخرين بالاستثمار وهم رجال الأعمال. اعتبرت المضاربة مضاربة مطلقة، والمصرف وهؤلاء الذين معه هم المضارب، وأصحاب الأموال هم رب المال. أما إذا كان التفويض يقتصر على القيام عن المودعين بتمويل مشروعات رجال الأعمال للعمل بالمضاربة لقاء نصيب من الربح، فالمصرف في حال النيابة هذه وكيل يستحق أجرا على هذه الخدمة، وليس هو عملا استثماريا بالنسبة إليه. الأمر واضح، تابع العقود تابعة للقصود. فالمصرف نيته أن يكون مضاربا بمقتضى التفويض التام الذي أعطي له من قبل المودعين، أو يكون لا، ليس لهذا، وإنما هو وكيل في أن تقريبا المستثمرين إلى أموال هؤلاء المودعين. وهذا الرأي قد سبق ذكره، فليس هو بجديد، فإنه خلط بين أن يكون المصرف مضاربا مطلقا أو يكون وكيلا عن المودعين ويستحق الأجرة. وقد عرفت أنه غير عملي ولا يصلح للتطبيق من أجل عدم وجود الضمان من ناحية المصرف. ذكرنا بأنه قد يكون مضاربا، مشكل إذا كانت أصحاب الأموال أعطوه التفويض التام في هذا الأمر بحيث جعلوه هو المضارب، صحيح، بس المصرف ما يتحمل الخسارة، فمن هو اللي يتحمل الخسارة هذا؟ والناس إنما تجعل أموالهم في البنوك والمصارف لأجل حفظ أموالهم وكسب الربح من هذه الأموال، فحينئذ يدعون على أساس أموالهم على أساس الضمان من قبل المصرف لرأس المال المودع في حالة الخسارة، ولا يتحمل رجال الأعمال ضمان رأس المال إلا إذا كان شرط بينهما كما عرف. فإذا كان هناك أعمال فصاحب الأعمال العامل لا يتحمل الخسارة، وهنا المودعين يريدون من الأموال أن تحفظ ولا يخسرون ولا يتحملون الضرر وأمثاله، فما هو دور المصرف؟ هل هو يتحمل الخسارة أو الخسارة تقع على عاتق أصحاب الأموال؟ والصحيح من تلك الآراء هو كون المصرف وكيلا مفوضا من قبل المودعين على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، وحينئذ يصح له أن يدخل مضاربا مع المستثمرين، فيكون المسرق قد أخذ دور رب المال، وأما المودعون فقد اتخذوا دور العامل، والربح يتقاسم بينهما تبعا للنسبة التي يتفقان عليها. وأما الخسارة فعلى رأي بعض فقهاء المذهب الإمامي يجوز التشارط بين الطرفين على تحديد نسبة الخسارة بينهما أو تحميلها العامل فقط. هذا كان سابقا. المضاربة التاريخية صحيح كانت أموال قليلة يعطى لعامل يستثمر ويربح، ويرجع الربح بين العامل وصاحب المال بينهما بالنسبة، والخسارة إنما هي قليلة وتقع على عاتق رب المال. أما الآن المستثمرين يأخذون أموال طائلة من المصارف، يأخذون مليارات الأموال إنما يصرفونها في استثماراتهم، فهو العامل هذا المستثمر لا يتحمل خسارة مع هذه الأموال الطائلة؟ فحينئذ يختلف المضاربة اليوم عن المضاربة في القديم. هناك صحيح نقول إن المضاربة مقتضاه الترابح ربح فقط والترابح بينهما، أما الخسارة فعلى مال على رب المال، لكن هذا الأمر لا يأتي في هذا الزمان في هذا العصر. مستثمر يدخل في مع المصرف ويأخذ قرضا أو غير ذلك، يأخذ مالا كثيرا تبلغ عدة مليارات من الأموال، حينئذ ونقول أنت إذا خسرت أو تضررت لا تتحمل الخسارة والخسارة كله على المصرف؟ هذا ليس الأمر العادي، فلا بد أن يكون هناك شرط بينهما على الخسارة أيضا. أما الخسارة بينهما بالنسبة أو الخسارة تكون على المستثمر كله على حسب الرأي الفقهي الآخر، نعم المشهور لا يذهبون إلى ذلك. وأما الخسارة على رأي بعض فقهاء المذهب الإمامي يجوز التشارط بين الطرفين على تحديد نسبة الخسارة بينهما أو تحميلها العامل فقط، فإن المؤمنون عند شروطهم. وما هذا؟ وإن كان رأي المشهور عند الفقهاء أنه لا يصح تحميل العامل الخسارة، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الجزء الرابع فراجع، هذا كله بناء فيما إذا لم يشارك بمال، يعني المصرف لم يشارك بمال، لأن المصرف له المساهمون في تأسيس المصرف عندهم أموال في هذا المصرف، رأس مال المصرف من أموال المساهمين، هذا لم يكن فيما إذا لم يكن المصرف قد صرف من مال المصرف من عنده في رأس المال، وإلا فيكون أحد المضاربين من جهة ووكيلا من جهة أخرى من عن بقي وكيلة عن وكيلا عن بقية المضاربين وكالة، ولا إشكال في ذلك حينئذ. هذا كما أنه يجوز أن يكون المصرف جعيلا بالتفصيل المتقدم، وعلى كل من الخيارين فإن المصرف يستحق الأجرة على أعماله، عمل محترم يصدر، وكل عمل محترم له أجرة له عوض. وحصيلة هذا البحث، وإن كان قد تكلمنا فيه مسبقا، جواز أخذ الفائد أو الأجرة للمصارف على أعمالها بالطرق الشرعية المعروفة في الفقه الإسلامي، ولكن لا بد من مراعاة العدالة في تصرفاتها وعدم الابتعاد عن روح الدين الحنيف وأخلاقياته الكريمة النبيلة، حذرا من وقوعها في مبادئ المصارف التقليدية الرأسمالية. هذا ما يتعلق بلفظ المصرف وبعض أعماله والتكليف الشرعي بالنسبة إليها. نأتي إلى لفظ البنك، ما المراد من البنك سيأتي بيانه إن شاء الله.